الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. نأخذ الحديث الخامس. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم نعم. هنا حديث ثوبان، هذا الصحابي الجليل، وثوبان ابن بجدد وقيل ابن جحدر، يكنى بأبي عبد الله، وقيل يكنى بأبي عبد الرحمن، وهو من حمير بن اليمن، وقيل من غيرها. هذا الصحابي الجليل أصابه السب، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن تلحق بمن أنت منهم، وإن شئت أن تكون من أهل البيت. فبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه، فثبت على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى الشام، فنزل إلى الرملة، طبعا وابتنى بها دارا، وكذلك بمصر وبحمص، وتوفي فيها سنة 54 للهجرة. طبعا هذا الصحابي عمر زمانا طويلا، ونقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله يعني بعض اللطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التعفف، حتى روى أبو داود بسنده عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس وأتكفل له بالجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس وأتكفل له بالجنة؟ فقال الثوبان: أنا يا رسول الله. فكان لا يسأل أحدا شيئا، حتى يعني كان إذا راكب على فرس ويسقط الثوب، كان لا يضبط من أحد أن يعني يأتيه بالثوب، كان ينزل من الفرس ويأخذ الثوب. وهكذا كانوا الصحابة مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون الأمر إلى الوجوب، طبعا ما لم تصرف له قرينة، وكذلك النهي إلى التحريم ما لم تصرف له قرينة، ولكن كانوا إذا قال رسول الله نهى رسول الله انتهى الأمر. أما الآن فالقيل والقال، والله المستعان. هذا الصحابي قلنا توفي سنة 54 للهجرة، وروى عنه جماعة من التابعين، منهم جبير بن نفير الحضرمي وأبو إدريس الخولاني وغيره. هنا قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية هي قطعة من الجيش ما بين خمسة أو أنفس إلى ثلاثمائة، يعني بين الخمسة إلى ثلاثمائة السرية، وهي من الخيل نحو 400، جمعها سرايا، فائدة. اصطلح علماء السيرة النبوية على إن كل جيش لم يكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سريا. كل جيش لم يكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سريا، وكل ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة. نعم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. طبعا هذا يعني العمائم ويعني الخفاف، هذا مدرج، قيل هذا مدرج. يعني شنو المدرج؟ كما ذكرنا يعني ليس من أصل الحديث، مدرج من الراوي كما ذكرنا في أمثلة، يعني من قول يعني أبو هريرة يعني حديث ويل لعقاب من النار، قال أسبغ الوضوء ويل لعقاب من النار، فأسبغ الوضوء هو مدرج من حديث أبي هريرة، أما ويل لعقاب من النار هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلك في درس سابق. هنا طبعا العصائب يعني العمائم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، العصبة التي تعصب الرأس، هاي سماع عصائب، والعصابة هي العمامة التي تلف الرأس بها، فجمع العصابة عصائب، وجمع العمامة عمائم. نعم. التساخين هنا يعني الخفاف، وسميت بالتساخين لأنها تسخن القدم، فإذا يعني القدم إذا سخن يعني الجسد يعني، فسميت بالتساخين لذلك، سخن القدم. فقال هنا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. الحديث يعني صحيح. ما يؤخذ من الحديث أنه جواز المسح على العمامة والخفاف في السفر. احنا أخذنا حديث سابق أنه يجوز المسح على الخفاف، وهنا حديث جواز مسح على العمامة، فجمع هذا الحديث جواز المسح على العمامة والخفاف في السفر، كما يجوز في السفر يجوز في الحضر أيضا، فالرخصة عامة، بما أنها رخصة فهي عامة. كذلك ما يؤخذ من الحديث أنه يعني فيه التيسير للمسافر ولي يعني ذي الحاجة، فكانوا يعني هم في سرية، فجاء الرخصة جيء بها للتيسير، الرخصة جاء بها للتيسير. وسمة مسح العمامة وأن يمسح طبعا بيده المبتلة، هذا يدي بعد أن يعني تنتهي من نهاية تمسح العمامة هكذا، يعني تمسح أكثر ظاهرها أي استيعاب الرأس هكذا. نعم. نعم. فهنا يعني نذكر مسألة، يعني مسألة لم تذكر في مسح على الخفين، في مسألة المسح على الخف المخرق يعني فيه خروق. عند الإمامان ذهب الإمامان الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنه لا يجوز المسح عليه ولو كان خرقا واحدا، ولو كان صغيرا. الشافعي وأحمد ما يجوز على الخفاف الخف الذي فيه خرق واحد ولو كان صغير، لا يجوز. ودليلهم أنه ما ظهر من محل الفرض ففرضه الغسل، يعني الخف المخرق حيظهر جزء من الفرض، وهذا قالوا فرضه الغسل، وما بطن يعني تحت الخف ففرضه المسح، والغسل وهنا يعني قلنا ما ظهر من محل الفرط فرضه الغسل، وما بطن ففرضه المسح، والغسل لا يعني لا يجمع بين الغسل والمسح لا يجمع بين البدل والمبدل منه في محل واحد. فيقول لك لا تغسل لا تمسح، هم يقولون هكذا، وهذا في نظر. أما أبو حنيفة قال إنه لا يجوز المسح عليه إذا كان يعني الخرق الذي في الخف قدر ثلاثة أصابع فأكثر، هذا ثلاثة أصابع ولا دليل على ذلك. وكذلك هذا في نظر. إمام مالك رحمه الله قال إنه لا يمسح عليها إذا كثر وفحش، ويحدد فحشه العرف. هنا فائدة، العرف هو مصدر، هي من مصادر استنباط الأحكام الشرعية التبعية. عندنا مصادر استنباط الأحكام عندنا رئيسية أساسية وعندنا تبعية، تأخذ إن شاء الله بالأصول بالتفصيل إن شاء الله في درس الأصول. فالعرف هو مصدر من مصادر استنباط الأحكام الشرعية، وليس كل عرف، لأن العرف يقسم إلى قسمين، عرف محرم وعرف غير محرم. زين، العرف المحرم مثلا ما يتعارف عليه الناس من مثلا على سبيل المثال كل مثلا خميس وجمعة يجعلون وليمة الخمر ويشربون ويسكرون، هذا عرف حرام. عرف الحلال يعني كما يعني جاء في بعض الأحاديث التي لم تقيد، فكل شيء لم يقيده الشرع فيرجعون العرف، وإن شاء الله نأخذ بأصول بالتفصيل بإذن الله تعالى. نعم. فقال إمام مالك إنه إذا كثر وفحش ويحدد فحشه العرف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال جواز المسح على الخف المخروق ما دام اسم الخف باقي عليه، وهو مذهب الثوري وإسحاق وابن المنذر والأوزاعي، وأنا أقول بقولي شيخ الإسلام تيمية. يعني أذكر قبل يعني أكثر من 20 سنة كنت أقرأ في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هذا كتاب رائع للإمام القرطبي رحمه الله، وتكلم على هذه المسألة أنه فقال كلام جميل أذكر لحد الآن هذا الكلام. قال يعني كان الصحابة الخفاف كانت مخرقة، فكيف يقيد إذا كانت له خرق قدر ثلاث أصابع كما قال الحنفية، أو كما قال الشافعية والحنابلة قالوا بأنه لو به خرق واحد ولو صغير كيف؟ والصحابة كانوا يعني فقراء، كانوا يعني الخفف يعني فيها خرق، وكانوا يسافرون، يعني كان فيها يعني هذا يعني كلام كان جدا جميل في حينها، يعني أذكر لحد الآن. نعم. نذكر مسألة نذكرها، مسألة المسح على الخمار يعني للمرأة، هذا ينفع المرأة. المرأة يعني إذا كانت لابسة خمار أو كانت لابسة ربطة، هل يجوز أن تمسح المرأة إذا كانت لابسة خمار أو ربطة على يعني نسميه حجاب؟ الحجاب طبعا الخمار هو ما يخمر الرأس يغطي الرأس. نعم. هنا نذكر المسائل. ذهب جمهور ومنه رواية عن أحمد إلى عدم جواز المسح عليه وحده، وحكموا على الوضوء يعني هي فعلت بالبطنان إلا أن يكون الخمار رقيقا ينفذ الماء من خلاله، يعني كان رقيق ينفذ الماء من خلاله بحيث تخلي الماء عليه يدخل إلى تحت فيجوز. طبعا هنا يعني للعلم أن الشافعي ينبه على مسألة واحدة، أنه الشافعي رحمه الله الذي يعني قول الجمهور الذي قالوا لعدم جواز المسح على الخمار، علق رحمه الله جواز المسح على العمامة بصحة الخبر فيه، يعني قال إذا خبر صحيح يعني فعلق على صحة الخبر فيه، ويعني هذا يعني ليس يعني فقط الشافعي، كل الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا إذا جاء الحديث أخذوا بالحديث، ولكن في بعض الأحيان الحديث لا يصعد، ما يصعد الحديث لكم، فماذا يفعلون؟ يأخذون بالرأي. الحديث إذا ما صعدهم وكان ضعيف، وطبعا كل له شروط، وانا ما اعرف شروط اذكر باختصار يعني، فماذا ياخذون بالراي؟ فالامام الشافعي رحمه الله علق جواز المسح على العمام بصحة الخبر، وعلمنا ان صحة خبر المسح على العمامة هو ثابت كما جاء في حديث بلال في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار اي العمامة، طبعا قلنا اي عمامة لانها تخمر الرأس. وهنا يجب أن يضر الشافعي رحمه الله إلى المجيزين للمسح على يعني عمائم الرجال وخمر النساء، تفهموا؟ فقلنا جمهور ورواة أحمد قالوا عدم جواز المسح، ولكن الشافعي علق يعني جواز المسح على الإمام من صحة الخبر، والخبر صحيح صحيح مسلم. إذن الشافعي خرج من الذين قالوا بعدم الجواز. عندنا الحنابلة في رواية أخرى قالوا بجواز المسح وصحة الوضوء، وهو قول ابن حزم. قول ثالث قول ابن تيمية وابن تيمين، وهذا الذي أذهب إليه أنا، إلى التفريق بين ما يشق نزعه وما لا يشق نزعه، فأجاز المسح على الأول دون الآخر. فقال يعني حديث امسحوا على الخفين والخمار الذي رواه الإمام أحمد هو أظهر لعموم النص، فالنساء يدخلن في خطاب مذكور تبعا للرجال كما دخلنا في المسح على الخفين. يعني المرأة هل تمسح على الخفين أم لا تمسح؟ تمسح. يعني يأتي يسأل سأل يقول لك لماذا تمسح المرأة والنص يعني في الرجال؟ نقول هذا نص عام، هذا نص عام ويخص النساء والرجال. وكذلك المسح على العمامة، احنا عندنا مسح على العمامة صح بخبر صحيح، صح بخبر صحيح، فنقول المرأة والرجل سواء. يعني لماذا احنا قلنا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة؟ واقول انا اقول يعني المرأة تحتاج في بعض المرات ان هي خارجة مثلا، ويعني تتوضأ مثلا في مكان مثلا في بيت يعني، وعادة تتوضأ وكان هناك يعني هل تزع الرب؟ لا تمسح، يعني تمسح يعني زين يعني. فاتقوا الله ما استطعتم، الدين دين نسل. نعم، نأخذ الحديث الآخر حتى لا نطيل. حديث السادس، وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا، إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. طبعا هذا الحديث حديث شاذ. أولا يعني عن عمر ممنوع من الصرف، عمر ممنوع من الصرف، فما نقول عن عمر؟ لا نقول عن عمر لا يصح، ولا عن عمر لا يصح. فعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا. شنو موقوف وشنو مرفوعا؟ ذكرتها في الدرس السابق وأذكر الآن باختصار. أخواني الحديث إذا جاء بسند وأضيف إلى الصحابي فهذا يسمى موقوف، وإذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، وإذا أضيف إلى التابع يسمى مقطوع. يعني مثلا يأتي حديث عن فلان عن فلان عن فلان يصل إلى التابعي إلى عند حسن بصري، قال الحسن بصري كذا، هذا الحديث يسميه مقطوع. لماذا رواه التابع؟ هذا باختصار. يأتي حديث عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال كذا، أبي هريرة هذا صحابي، بس ماذا هذا يعتبر حديث؟ حديث موقوف، أي وقف على الصحابي. عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع أي أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار شديد جدا الحديث أخوان شاذ. لماذا شاذ؟ لماذا هذا الحديث؟ يعني رب سأل يقول لك لماذا هذا الحديث يعني شاذ مع أنه الحاكم صححه والسند صحيح، شاذ بمخالفته من هو أوثق منه. الحديث شاذ وعدنا المنكر. الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة حديث يخالف من هو أوثق منه. فإذا روى الثقة حديث يخالف من هو أوثق منه فنعتبر الحديث الذي رواه الثقة شاذ والذي رواه أوثق منه نعتبر هذا حديث محفوظ. أما الضعيف الذي يروي حديثا يخالف من هو أوثق منه يقول علي منكر. هذا باختصار شديد. هذا الحديث يخالف حديث علي بن أبي طالب اللي أخذناه سابق أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الكفين الذي رواه الإمام مسلم. فالحديث يعني في توقيت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هنا قال ماذا قال؟ قال إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه قال فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. فقال هذا شاذ، يعني شلون يقول إلا من شاء لا يخلعهما من شاء يعني إذ شاء، يعني معناه ماكو مدة، لا أجد مدة هنا، يعني معناه حديث هذا يظل لابس الجورات إلى أن يجنب. فهذا غير صحيح، لأن أكو حديث عندنا وقتت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث أيام بلياليهن. بعضهم قال يعني قولي إن شاء، بعضهم يعني جمعا في الجمع قال يعني معناها إن شاء يعني على الإطلاق، يعني يظل لابس الجوراب، لا يعني إن شاء خلال فترة المسح. نعم. حديث الآخر، حديث السابع، وعن أبي بكرة رضي الله عنه، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث يعني فيه التوقيت. حديث أبي بكر اسمه نفيع بن الحارث، سمي بذلك لأنه تدلى من بكرة وقت حصار الطائف، طبعا أسلم واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 51 للهجرة. الحديث طبعا صحيح، ويعني هذا حديث وشاهد حديث علي الذي رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل، وحديث صفوان ابن أسالي الذي ذكرناه في درس السابق. نعم، وكلما طبعا الحديث في دلالة على أنه التيسير، وكلما اشتدت الحاجة حصلت الرخصة. قال يعني أنه رخص المسافر، فالرخصة يعني الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، وكلما اشتدت الحاجة حصلت الرخصة والتيسير، وهذه قاعدة الإسلام الكبرى في أحكام الرشد. حديث آخر، وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. أخرجه ابن داود وقال ليس بقول. الحديث ضعيف. نعم، قال إمام النووي رحمه الله هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. إن قال نعم وما شئت، يعني والحديث الصحيح الذي جاءت من مسلم توقيت المسح للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليلة. فائدة هنا إنه يعني أنا ما ذكرت في ذاك الدرس السابق، يعني نسيت ذلك، الذي لبس الجورب لبس أنا الآن في الشجاع، ويعني هو مسح على الجورب يقيس كما قلت عن الراجل عندي يقيس الفترة من أول مساء. أول مساء مثلا مساء مثلا في صلاة الظهر إلى يوم إلى ثاني يوم في صلاة الظهر هو له الحق أن يمسح. هو ظل لابس الجورب إلى ثاني يوم إلى صلاة الظهر، يعني من اليوم مثلا صلاة الظهر إلى اليوم الثاني صلاة الظهر مسح آخر مسح ثم صلى. هنا مو معنى انتقض وضوءه، لا، يعني إذا هو انتقض وضوءه يستطيع يصلي صلاة العصر والمغرب والعشاء، يعني يستمر، لأنه هو يعني انتهاء فترة المسح إلى ثاني يوم الظهر وليس انتقاض الوضوء. نعم. هنا حديث الأخير، طبعا قلنا حديث ضعيف، حديث ضعيف الذي رواه أبي ابن أبي هذا يعني الذي يعني له صحبة ويعني رضي الله عنه سكن مصر. وفائدة المؤلف لم يأتي بما يعني يفيد جواز المسح على الجبهة، ومسألة نحتاجها يعني بكثرة في وقتنا الحالي. الجبير أخواني هو ما يربط على كسر أو جرح، كسر أو جرح من أخشاب أو شبس أو لاصق أو لفاف أو نحوها ونحوها. يعني الجبيرة تطلق على يعني شخص كسرت يعني يده، هذه يلف بالشبس هذا جبيرة، بالخشب جبيرة، باللفاف جبيرة، باللاصق جبيرة. فهذا يعني له أحكام، يعني هذا موضوع جدا مهم فين ننتبه على الأحكام. الأصل فيها المسح على الجبيرة ما راه أبو داود والدارقطني عن حديث جابر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحب الشجة إنما يكفيه أن يعصب على جراحه قرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. طبعا هذا حديث الشج، هذا حديث جميل فيه فوائد. من الفوائد الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم. هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا من حجر فشجه في رأسه، يعني رجل أصيب بحجر وشج رأسه أصبح فيه جرح، الشج الجرح. نعم. ثم احتلم، الشج يعني جرح العميق، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال، يعني أصبح على جنابه فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ سألهم، ما يعرف هو، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. ماذا فعل؟ فاغتسل فمات. يعني انظروا إلى الجهل. طبعا عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذه قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما صفاء العين السؤال، إنما كان فيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. شوف الجهل، انظروا للجهل. يعني قال له لا ما يجوز أنت تتيمم، هو عنده شك في رأسه، إذا غسل يموت، هذا جرح يتيم. قال قتلهم الله. نعم، قيل قتلهم الله يعني لعنهم الله، وقيل قتلهم الله يعني لأنهم بهذا فعلهم يعني هذا الفتية التي أفتوها للرجل قتلوه بها. نعم. هنا نأتي إلى أحكام الجبيرة. قلنا الجبيرة اللي هي الشبس الكسر والخشب والشفاف واللاصق وال الباندج، ثم الباندج وما شابه. زين، عندنا أن هذه الجبيرة يمسح عليها كالخوف، ولكن تختلف عن الخوف، تختلف عن الخوف. أولا يعني قبل أن نأتي أن الاختلاف عن الخوف، أن إحنا عندنا الجرح العضو المصاب لا يخلو أن يكون من أمرين، يعني عندنا هذا العضو المصاب لا يخلو أن يكون من أمرين، أما أن يكون مستورا بجبيرة يعني بستر، عندنا كسر بإيد هذا مستور بجبيرة أو غيرها. هنا نص الفقهاء أن يعني لا يصح في هذه الحالة بين التيمم والمسح، عندنا مكسورة باندج لفاف جبيرة اثنين مكسورة، هنا لا نجمع بين التيمم والمسح، بين التيمم والمسح على العضو المصاب. ماذا نفعل؟ نجي نتوضأ، نتوضأ وضوء طبيعي، عندنا ايدينا مو مكسورة، مكسور مثلا فقط يعني الساق او فقط اليد، الجزء اللي صحيح الجزء الصحيح انه غسل، والجزء المشدود بالشيبس او الباندج او اللفاف نمسح عليه، نمسح عليه كله، نمسح عليه هكذا. اذا نغسل اللي ظهر واللي بي باندج نمسح عليه بالماء هكذا، زين، ونغسل باقي الاعضاء يعني القدمين الرجلين. بعض الجهاد ماذا يفعلون؟ من يكسر ايدي انا لم ابدا تيمم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لان القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني انا ايدي اليمنى مكسورة، ايدي اليمنى مكسورة وباقي الاعضاء سليمة، زين انا ليش اتيمم؟ لماذا اتيمم؟ ما اتيمم، لا تيمم، فالمنسور يعني العضو السليم لا يسقط المعسور، المعسور المشدود امسح بها الجبيرة امسحها، اما اللي ما بيها كسر ما بيها ضر اغسلها، اتوضا وضوء طبيعي يعني، هذا مهم يعني علموا الناس. اما اذا كانت مثلا الجبيرة جاوزت قدر الحاجة، يعني مثلا انه مكسور في الرسخ مثلا الرسخ او في اليد وكبست كل يد، كل ايد يعني اكو جزء من اليد كبس وهو غير محتاج الى الشمس، هنا يتيمم حينئذ كما قال الفقهاء عن مكان المكان الجرح، ويمسح عما غطته الجبيرة من البدن الصحيح اللي ما في كسر. وماذا يفعل؟ يتيمم في هذه الحالة، في هذه الحالة فقط يتيمم عن مكان الجرح اللي او مكان الكسر، والمكان اللي غطت الجبيرة مثلا هو مثلا كسر في العين وجبر كل يده، فماذا يفعل؟ يتيمم ويمسح على المكان الصحيح، يمسح على المكان الصحيح. نعم، فطبعا القاعدة تقول العجز عن بعض فروض الوضوء كالعجز عن الوضوء كله، العجز عن بعض فروض الوضوء كالعجز عن الوضوء، فهذا يعني يتيمم عن الحالة الثانية اللي هنذكرها الآن، الحالة الثانية اللي هو يكون الجرح مكشوف. عرفنا احنا الحالة الأولى انه يكون عندنا احنا مكسورة يدينا، ملفوف يدينا بالجبيرة، ملفوف يدينا بالجبيرة، ماذا نفعل؟ او جرح او كسر او اي مشابه، نتوضى وضوء طبيعي، نغسل كل الاعضاء السليمة، العضو الملفوف نمسحها. اذا يعني كانت الجبيرة غطية الجزء الصحيح نتيمم ونمسح على الجزء الصحيح. اذا عندنا الحالة الاخرى انه الجرح مكشوف، مثل واحد محروق ايده، محروقة عنده حرق وما يستطيع ان يلف، ماذا يفعل؟ هنا يجمع بين يعني الغسل والتيمم، فيغسل الأعضاء السليمة، يعني هو عنده حرق بالإيدة اليسرى، يغسل إيدة اليمنى، يغسل وجهه، يمسح رأسه، يغسل قدميه، المكان اللي الحرق ماذا يفعل؟ يتيمم، واضح؟ يتيمم فالعجز عن بعض فروض الوضوء كالعجز عن وضوء كله. نعم. طبعا هناك احكام كثيرة انا ما اريد ان اعطيك في الدرس. اي لابن رشد. ابن رشد ايش؟ ابن رشد ابن رشد اي نعم ابن رشد القرطبي أسمعك أسمعك.
نعم أنت ذكرت للقرطبي أظن رامح.
نعم
نعم. هناك سؤال بالنسبة للإمامة. هناك من يذكر أن يعني ما هو دليلهم حين يقول محنكة وغير محنكة؟
هنا طبعا لا يوجد دليل على ذلك أنه اشترطوا في الإمامة تكون محنكة. قالوا لأنه كانت الإمامة في ذاك الزمان كانت تغطي الرأس وكانت محنكة وذات ذؤب فيعني لا يوجد دليل منصوص على ذلك. يعني هي اجتهادات. قلنا احنا هي أصلا الجمهور لا يقولون بالمسح على الإمامة. أبا يا عبد الحميد انتوا هناك عندكم مذهب المالكي، يعني تاخذون كتابة بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟
لا هم هنا يدرسون خاصة كتاب
ابن عاشور. ابن رشد القرطبي. هذا ابن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي.
طيب نعم انا عندما سمعتك قلت القرطبي ظننت المفسر.
لا باوع. هذا ابن رشد الحفيد. هذا اكو حفيد وتوفي سنة 595 الهجرة. هذا نعم اكو الحفيد واكو الجد. عرفت شلون؟
نعم. قلتوا يدرسون متن ابن عاشر ومتن خليل.
جيد. خير وبركة. كلها خير وبركة. طبعا ابن خليل هذا يعني عالم جليل. يعني سبحان الله يعني سيرته يعني سبحان الله من العلم. حياكم الله بياكم. لا يوجد سؤال.
بارك الله في شيخنا.
نفع الله بكم وبعلمكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الحالة فقط يتيمم عن مكان الجرح اللي او مكان الكسر والمكان اللي غطت الجبيرة مثلا هو مثلا كسر في وجبر كل يده. فماذا يفعل؟ يتيمم ويمسح عن مكان الصحيح. يمسح عن المكان الصحيح. نعم. فطبعا القاعدة تقول العجز عن بعض فروض الوضوء كالعجز عن الوضوء كله. العجز عن بعض فروض الوضوء كالعجز عن الوضوء. فهذا يعني يتيمم عن الحالة الثانية اللي حنذكرها الآن. الحالة الثانية اللي هو يكون الجرح مكشوف. عرفنا احنا الحالة الأولى انه يكون عندنا احنا مكسورة يدينا ملفوف يدينا بالجبيرة ماذا نفعل؟ او جرح او كسر او اي مشابه. نتوضى وضوء طبيعي، نغسل كل الأعضاء السليمة، العضو الملفوف نمسح. إذا يعني كانت الجبيرة غطية الجزء الصحيح نتيمم ونمسح على الجزء الصحيح. إذا عندنا الحالة الأخرى إنه الجرح مكشوف مثل واحد محروق إيده، محروقة عنده حرق وما يستطيع أن يلف، ماذا يفعل؟ هنا يجمع بين يعني الغسل والتيمم، فيغسل الأعضاء السليمة. يعني هو عنده حرق بالإيدة اليسرى، يغسل إيدة اليمنى، يغسل وجهه، يمسح رأسه، يغسل قدميه. المكان اللي فيه الحرق ماذا يفعل؟ يتيمم. واضح؟ يتيمم. فالعجز عن بعض فروض الوضوء كالعجز عن وضوء كله. نعم طبعا هناك احكام كثيره انا ما اريد ان اطيل في الدرس. اي لابن رشد. ابن رشد ايش؟ ابن رشد
هناك. نعم
ابن رشد
مقتصد اظن يعني.
اي نعم ابن رشد القرطبي.
تسمعني؟
اسمعك اسمعك.
نعم انت ذكرت القرطبي اظن. لا ما
اي نعم نعم
نعم. وهناك سؤال بالنسبه للعمامة. هناك من يذكر ان يعني ما هو دليلهم حين يقول محنكة وغير محنكة.
هنا طبعا لا يوجد دليل على ذلك انه اشترطوا في العمامة تكون محنكة. قالوا لانه كانت العمامة في ذاك الزمان كانت تغطي الرأس وكانت محنكة وذات ذؤب فيعني لا يوجد دليل منصوص على ذلك. يعني هي اجتهادات. قلنا احنا هي اصلا الجمهور لا يقولون بالمسح على العمامة. ابا يا عبد الحميد انتوا هناك عندكم مذهب المالكي يعني تاخذون كتابة بداية المجتهد ونهاية المتصل؟
لا هم هنا يدرسون خاصة كتاب
ابن عاشور. ابن عاشور اي ابن رشد القرطبي. هذا ابن رشد القرطبي جات مجتهد وهذا مقتصد ابن رشد القرطبي.
طيب لا انا عندما سمعتك قلت القرطبي ظننت المفسر.
لا لا باوع. هذا ابن رشد الحفيد. هذا اكو حفيد وتوفى سنة 595 الهجرة. هذا نعم اكو الحفيد واكو اقول الجد افسنو.
نعم
ايه.
نعم
نعم
ايه. قلت يدرسون عن متن ابن عاشر ومتن خليل.
جيد خير وبركة. نعم. كلها خير وبركة. طبعا ابن خليل هذا يعني عالم جليل. نعم. يعني سبحان الله يعني سيرته يعني سبحان الله من العلم. حياكم الله وبياكم. لا يوجد سؤال.
بارك الله في شيخنا.
نفع الله بكم وبعلمكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم؟
نعم.
ايه.
نعم.
نعم.
ايه. قلت يدرسون عن متن ابن عاشر ومتن خليل.
جيد. خير وبركة. نعم. كلها خير وبركة. طبعا ابن خليل هذا يعني عالم جليل يعني سبحان الله يعني سيرته يعني سبحان الله من العلم. حياكم الله وبياكم. لا يوجد سؤال.
بارك الله في
شيخنا. نفع الله بكم وبعلمكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.